نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله في تتمة باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه، قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. روياه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، رواه الشيخان كما ذكر المصنف، رواياه أي البخاري ومسلم، وقد ساقه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب في الدعوة إلى التوحيد. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه إلى خيبر، وفتح خيبر كان في السنة 7 من الهجرة. وهل قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني إلى الإسلام، أم إلى مسألة من مسائل العلم؟ الظاهر الأول في هذا الحديث اعتبارا بالقرينة، ولأن الهداية من الكفر الإسلام لا يعادلها شيء، لا يعادلها شيء من الهداية في بعض مسائل العلم. وإن كان الحديث ينطبق على بعض مسائل العلم، فإذا هداك إنسان إلى مسألة علمية فقد هداك، ولكن هذه هداية جزئية. أما إذا هداك إلى الإسلام فهذه هداية عامة وهداية عظيمة. نعم. وقوله خير لك من حمر النعم، حمر النعم بسكون الميم وفتح النون مع التشديد، يعني النوق الحمر، وهي أنفس أموال العرب. فإذا هذا الإنسان إنسانا إلى طريق الإسلام والهداية خير له من حمر النعم، يعني نفائس الأموال. وهذا فيه دليل على فضل من دعا إلى الإسلام وإلى التوحيد، وأنه خير من نفائس أموال الدنيا إذا اهتدى عليه رجلا واحدا. وهذه الهداية هداية هداية دلالة وإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله وحده، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما أحببت هدايته ولا نزلت في أبي طالب. وقيل من أحببته الحب الطبعي، الحب الجبلي، لأنه كان عمه. وقيل من أحببت هدايته، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني نفائس الأموال. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة.
والحديث فيه قصة طويلة، لما أن علي النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال قيل له: هو أرمد، يعني أصابه الرمد في عينه، في إحدى عينيه أو في عينيه. فقال، فأمر أن يؤتى به، فجيء به يسحبه رجل أرمد أصابه الرمد، ومع فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتفل في عينيه، يعني البزاق وخروج ريق بسيط، تفل نفخ مع خروج ريق بسيط. وهذا لا يجوز بدون قراءة إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التبرك بريق شخص لا يجوز إلا بريق محمد صلى الله عليه وسلم. قد أخطأ في هذه المسألة حافظ بن حجر في الفتح وأبو زكريا النووي في المنهاج، وجماعة من أهل كبن عبد البر المالكي، وجماعة في الحقيقة ليسوا بالقليلين في مسألة التبرك بالصالحين. والتبرك بذوات الصالحين لا يجوز إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بالطاهرات المنسلتة عن بدنه كعرقه وريقه ونخاعته ونخامته. وأما البول والغائط فلا، لأنها نجسة من كل أحد من بني آدم. فيجوز التبرك ويجوز التفل تبركا والتماسا للشفاء بريق النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يجوز إلا مع القراءة، مع الرقية يتفل تبركا بما يقرأ، ولا يجوز قياس غيره عليه، لأن السبب وجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة، وهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوه دل ذلك على أنه لا يجوز. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
الله أكبر.
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والدعوة تكون بالقول والفعل، تكون بالقول وتكون بالفعل. إذا كان الإنسان قدوة حسنة في الخير يقتدى به فهذه دعوة إلى الله. وكذلك إذا دعا إلى ضلالة تكون بالقول وتكون بالفعل أيضا. فإذا تبع الإنسان الناس على ضلالة كان يبتدع لهم بدعة فيسير عليها، فيكون إثمهم عليه حتى وهو في قبره والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة الابتداع في الدين والتصدر بدون التأهل. وكل امرئ يعلم حال نفسه، الذي لم يدرس ويتصدر، بل بعضهم صار يسترزق بالعلم والعياذ بالله وليس أهلا للتدريس، كما نقول عنه في مصر سبوبة، فهذه مصيبة والعياذ بالله. أن يشترى ما عند الله في الدار الآخرة بالدنيا والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. فمن دعا إلى ضلالة ولا شك أن الذي يتصدر بدون علم فإنه آثم وإن أصاب. إن تكلم في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن أصاب الحق فهو آثم، لأن الله جل وعلا لما ذكر الكبائر قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعد الله جل وعلا القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك أحد أفراده، الشرك أحد أفراد القول على الله بغير علم. حرصوا أيها المسلمون يا من تستمعون لهذا الدرس، حرصوا على عدم التصدر، وأيضا لا تشجعوا من يتصدر بغير حق على التدريس، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله. ولا يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا المقصود به سنة، السنن هو السنن الطرق، وسن لهم طريقا وسبيلا، هذه لها أصل، هذه لها أصل، يعني لها أصل، ليس أنها بدعة في الدين، يعني سنة كانت أن تموت فأحياها فله مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا الحديث وما سبق مما ذكر المصنف دلالة فيه دلالة على أهمية أن يكون الإنسان إماما في الخير. وقد لا يطرأ على بالك أن كلمتك هذه تصل إلى عشرات الآلاف من الناس لا تدري. المهم أنك تخلص النية لله وسيبلغ الله عنك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال إبراهيم: يا ربي كيف أذن ويأتون رجالا وعلى كل ضامر، منهم من ترجل قدمي ومنهم من جاء على دابة؟ وماذا يفعل صوت إبراهيم أن يؤذن وينادي في الناس بالحج؟ ولكن الله جل وعلا بلغ عنه دعوته وصار الناس يأتون إلى بيت الله الحرام من كل مكان. نعم. فالإنسان يتأمل في ذلك ويعني يستعذب المشقة في ذات الله في الدعوة إليه تبارك وتعالى. أصبر وتحمل وتجلد، فما يدري، قد يكون هو لا يعمل بهذا الشيء ومن دعاه يعمل به وله أجر. قد يكون هو مقصر في هذا الباب في صيام أو في حج أو في زكاة أو في طلب علم وغيره، ربما انتفع بهذا وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
نعم. ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. هذا الشاهد هنا. والصدقة الجارية ما يفعله الإنسان بنفسه كبناء مسجد أو طبع كتب وتوزيع المنتفعين بها أو إصلاح طريق وما أشبه ذلك. وهل يدخل في ذلك ما يفعله ابنه له؟ نعم يدخل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. فيدخل في كسبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له، ذكرا كان أو أنثى. لا ينقطع العمل، لأن الولد الصالح من عمل الإنسان في الحقيقة، إذ إنه من كسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، إن صح الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم. وفاتنا في قوله عليه الصلاة والسلام: ولن سيدعو له، هذا في سياق العمل وانقطاعه. هذا على أن الدعاء أفضل من الصدقة. الصدقة تصدق وانتهى، أما الدعاء فإنه مستمر. وكذلك لو صام عنه أو غير ذلك، فالدعاء أفضل ما يقدم للميت هو الدعاء. ولذلك هو في مقدور كل أحد يملك كل أحد. قد لا يتصدق، قد لا يكون عنده علم المتوفى، أما الدعاء من الولد فإنه يملكه بإذن الله. نعم. نعم. حديث أنس: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. في سبيل الله، هل هو السبيل العام يعني الإسلام أم الخاص؟ الظاهر الثاني، لأن الله تعالى جعل طلب العلم معادل للجهاد، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا من النفير. إذا خرج الإنسان في سبيل الله ونفر في سبيل الله فهو مجاهد، بل هذا الجهاد أعني جهاد العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أعلى رتبة من جهاد السيف والسنان. فجهاد السيف والسنان يقدر عليه كل أحد، أما جهاد العلم فإنه لا يقدر عليه. حتى الجاهل يقضي على الجهاد بالسيف، ربما يكون مقاتلا حسنا. أما العلم والصبر عليه والتجلد ويعني تذوق لذة العلم مع يعني ضيق ذات اليد ونحو ذلك، هذا فيه الأجر العظيم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يخر على وجهه من الجوع ولم يمت إلا وهو أمير على المدينة رضي الله عنه وأرضاه، ولقي بروايات الإسلام مع أنه يخر على وجهه من الجوع. لم يصل بأحدنا الأمر إلى هذا الحد أبدا، ولكن هذا يدل على الشغف، شغف أبي هريرة في طلب العلم. في 3 سنوات أسلم في عام خيبر في السنة 7، ورافق النبي عليه الصلاة والسلام 3 أعوام فقط، ومع ذلك لقي بروايات الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن حزم الظاهري غفر الله له أنه يجب على أهل كل محلة أن يقدموا أحدا يطلب عنهم العلم ويرجع إليهم ينذرهم ويعلمهم، هذا صار أمرا واجبا، لا سيما إذا كثر من يتكلم في الدين بغير حق وبغير علم وبغير بصيرة والعياذ بالله. نعم، الذي يخرج في طلب العلم هو في سبيل كالمجاهد، بل هو أعظم أنواع الجهاد، جهاد الحجة والبيان، قال الله عز وجل عنه وجاهدهم به جهادا كبيرا. هم المنافقون هم أشد طائفة على الإسلام وأهله، شد من الكفار أو الظاهرين، لذلك كان الجهاد بالقلم وبالعلم أعظم. كانت أول آية في القرآن تدعو إلى الجهاد أم إلى العلم؟ إلى العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال الذي علم بالقلم، والقراءة والقلم من أدوات العلم. إنسان يجتهد ولا ينقطع حتى ولو وصل إلى مرحلة عالية من العلم، لا ينقطع، استمر، لأنه ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ميراث، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبعض الشباب هداهم الله يبدأ ثم سرعان ما ينقطع، إما لضعف الإخلاص عنده أو سلوك سبيل غير سبيل أهل الحق في التأصيل العلمي، كان يبدأ بالمتوسطات أو المطولات، أو نيته يكون فيها شيء والعياذ بالله. هذه أعظم العوائق، النية أو عدم متابعة طريق السلف في كيفية طلب العلم، وهي البداية بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. وبعض الشباب يريد التخصصية أولا، قل لك أنا أريد أتخصص في علم المصطلح في أصول الفقه، هو لم يبدأ بعد في 3 الأصول أو كتاب التوحيد، وهذا غلط. أو يبدأ فيقرأ في شروحات الكتاب كلها، وهذا أيضا خطأ، لأنه سرعان ما يمل، وإنما أولا الشروحات، ينظر الشروحات المختصرة النافعة لهذا الكتاب الزبد، وينتهي منه، وينتهي من كل فن بكتاب أو كتابين، ثم بعد ذلك يتوسع إن شاء لا بأس. أما أن يبدأ يقرأ الشرح هذا والشرح هذا والشرح هذا، يقرأ 10 شروحات للكتاب ثم إذا به تضعف همته فيتوقف عن طلب العلم ويسأم ويمل، هذا من الخطأ أيضا. وما رأينا ذلك، ما أوصل به علماؤنا خلاف ذلك، بل إن بعضهم كان يقول لا تقرأ في المطولات، لا تقرأ أصلا فيها الآن، لأنك لن تفهم شيئا، أو ربما تفهم الكلام خطأ. وبعضهم قرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، معلوم شيخ الإسلام ينقل الخلاف في المذي في الطهارة والنجاسة، أو لا أذكر في الاغتسال منه، في نزاع. فالحلبي علي حسن يعني خطا على هذا النزاع، يزعم، هذه جرأة شديدة، يزعم أن هذا خطأ مطبعي. طيب أقل شيء أن ترجع إلى ماذا؟ لاختيارات العلمية الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، فترجع إلى قوله في ذلك، أو مراجع أخرى قبل أن تخط خطا أن هذا خطأ مطبعي، لا سيما أن الخطأ ليس بظاهر، ده مسألة علمية، فهذا ينمو عن جهل شديد وعدم تأصيل للعلم. وكلما بعد الإنسان عن التأصيل وتصدر الناس وظن أنه طالب علم دون أن يكون كذلك فهذا كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. نعم. وبعضهم يبدأ بمهاجمة أهل البدع. طب أنت تهاجم بأهل البدع بغير سلاح، ما عندك سلاح، كيف تهاجم وليس عندك سلاح؟ هذا رمي بالنفس في التهلكة. ربما أنت توافق أهل البدع أصلا. بعض الناس أراد أن يهاجم أهل البدع فوقع فيما وقعوا فيه بل أشد، وقد أتكلم في الولاء وفي السلاطين على الملأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما قيل، طبعا هذا بيت لابن نواس وهو في الخمر، وداوني بالتي كانت هي الداء، كأنه يستجلب الداء والعياذ بالله، ويداوي نفسه بالداء الذي أراد أن يفر منه، لأنه لا يدري الحبل من الحية والسنة من البدعة والخير من الشر والعياذ بالله. فالإنسان لماذا لا تحترم نفسك؟ من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه، لابد أن يهين نفسه. هذا كلام السلف. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
نعم. وهذا حديث أبي إمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أذناكم. سبحان الله، هذا العالم على العابد، كيف بغير العابد والفاسق والجاهل؟ ووجه فضل العالم على العابد أن العابد نفعه مقتصر على نفسه، كما ذكر ابن القيم في المفتاح دار السعادة، أن العابد نفعه مقتصر على نفسه، أما العالم نفعه ممتد إلى غيره، والنفع الممتد إلى الغير أفضل من النفع الخاص. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون عند الله من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم: وجه قول عمر أن العابد أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه من بدع، أما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. فلا شك أن بعض الناس يغتر ببعض العباد، وذلك لما يقع في مخالفة شرعية أصولية يكون هذه العبادة صادة له عن رد الباطل الذي معه. فلما تكلمنا في أسامة عبد العظيم، قدر أنا كنت أسمع لرد على أسامة عبد العظيم أمس، وجدت يعني المتعصبين له يعني يسبون، لا كأنهم لا يفهمون. الرجل يقول: الوالي لابد أن يكون قرشيا. هذا كلام صريح، كلام صريح، وفي كلامه في طيات كلامه لا يبايع إلا هذا إلا القرشي. تذكر كلامه إمامه ماذا قال بالضبط؟
قال إنه هو لا يوجد، يعني معنى الكلام إنه لا يوجد
أصلاً. لا يوجد حاكم، صحيح. قال لا يوجد حاكم شرعي. ما معنى لا يوجد حاكم شرعي؟ يعني إنه لا يوجد ولاية، وإنه غير مبايع. لو كان شرعي لابد أن يبايع، برا كان أم فاجرا، عادلا أم جائرا أم ظالما، لابد أن يبايع. فهذه المتعصبين بعض الشباب يغتر بقول أسامة عبد العظيم لأنه متعبد. قد سألنا العلماء عن هذا، قالوا هذا نوع أشبه بالصوفية ومخالف لأهل السنة، كونه يصلي المغرب إلى قرب العشاء والعشاء إلى قرب منتصف الليل والظهر إلى قرب العصر، هذا لا ينفعه الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة. ولما أطال معاذ فقرأ بسورة البقرة النبي عليه السلام شدد عليه، قال: أفتان أنت يا معاذ، من أم فليخفف الحديث. فخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. لماذا هؤلاء يصلون؟ يصلون يعني يدعون، لأن هذا العالم يمنع الناس من أذية كل هذه الحشرات والحيوانات. فالحوت في الماء يسأل العلماء مثلا عن طريقة معينة لصيد الحوت، طريقة مؤذية مثلا له فيمنعون، ويسألون عن مثلا قتل واد من النمل فيمنعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله أوحى لسليمان هل نملة واحدة، ألا نملة واحدة، لما قرصته نملة فعمد إلى واد من النمل فحرقه.
أوحى إلى نبي وجعلني
إلى نبي ولا سليمان؟
إلى نبي.
النبي هل هو سليمان ولا غيره؟ مبهم. طيب على كل حال أوحى الله إلى نبي لا تفعل ذلك، قرصتك نملة، إن أردت أن تميت أمت نملة واحدة. حتى الكلاب نهى النبي عن قتلها، إلا وأباح القتل، قتل الكلب الأقوى في الحل والحرم، أما كل كلب لا يقتل. كان قد أذن في قتل الكلاب ثم نهى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه، قال إنها أمة تسبح الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ما علق عليه المشي تخريج فقط. لا شك أن طلب العلم منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لا يشبع طالب العلم، لأنه بحر عميق لا ينتهي. والإمام أحمد رحمه الله قيل له: إلى متى أن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي.
نعم. وهذا أيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وزاد: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين.
نعم. الفقه المراد به ليس المسائل الفقهية فقط، وإنما الفقه لغة يعني الفهم، والعلماء المتقدمون كانوا يكتبون مسائل العقيدة في كتب الفقه، أو مسائل الفقه في كتب العقيدة، لذلك سلمت كتبهم من التمشعر والاعتزال ونحو ذلك، من وقع فيه المتأخرون لما فصلوا الفقه عن كتب العقيدة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
نعم. هذا حديث ثابت. إلا ذكر الله وما والاه، عالما ومتعلما. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. وأما
نعم.
وأما
هذا الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، هل يعني يشكل عليه قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب؟ هل يشكل عليه هذا؟ لا، لا يشكل عليه، لأن قيل الإرث هنا هو العلم، وقيل يرثني، أن الفاء هنا فهب لي من لدنك وليا يرثني، لو كان الجواب شرط لكانت ماذا؟ يرثني، إنما قال الله يرثني، ويرث من آل يعقوب، يدل على أنها منفكة عما كان قبلها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية، وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا: متبركين، مشيرين إلى غيرها، ومنبهين.
متبركين يعني راجين البركة فيما يكتب، لا في من يكتب، ولا فيما يكتب فيه من ورق أو يكتب به كمداد ونحو ذلك. فبركة الذات لا تجوز إلا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يشكل على ذلك ما صح عند البخاري في صحيحه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال أسيد بن حضير لما فقالت عائشة عقدها ونزلت آية التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه بركة الفعل ليست بركة الذات. شاء الله أن عائشة رضي الله عنها تفقد عقدها وتحبس الناس ولا ماء، ويقع ما يقع في حديث الإفك، ويقول تنزل آية التيمم ويقول الله جل وعلا، فيقول أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه البركة بركة الفعل. ولذلك لما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهاه أبوه عمر بن الخطاب، وكان الحق مع عمر رضي الله عنه، هو أجل وأعظم من ولده عبد الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه.
الآثار، لعل نقف عند الآثار في هذا الباب، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.